أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب إزالة النجاسة. يشترط لكل متنجس سبع غسلات، وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير. ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. ويجيء في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء. باب إزالة النجاسة. بعدما تكلم عن رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، تكلم هنا عن إزالة النجاسة. إزالة النجاسة إما عن البدن وإما عن الثوب وإما عن الأواني. فهنا بيقول يشترط لكل متنجس سبع غسلات، فأنه يقيس النجاسات على لعاب الكلب وأنه يغسل سبع مرات، فقال لكل نجاسة. وهذا يحتاج لدليل في العموم الذي يختاره هنا، إن كل نجاسة عايزة سبع غسلات. الدليل الذي يحتاج به دليل خاص أخص من الدعوة التي يدعيها. فعلى ذلك هنا نتوقف في أمر سبع غسلات على ما ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن كل نجاسات على ذلك مفيش دليل أصلا على ما يذكر. فهنا قوله يشترط لكل متنجس، لكل شيء قد تنجس، انه يغسل سبع غسلات، هذا يحتاج لدليل ولا دليل. قال لقول ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبع، امرنا بغسل الانجاس سبع. وطبعا هذا لو صح يبقى الذي امر ابن عمر وامر من معه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يثبت عن ابن عمر ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك ما فيش دليل في المساله التي يذكرها. وعنه عن أحمد يعني ثلاث غسلات، إنه يغسل النجاسة ثلاث غسلات. برضو شوف الدليل على الثلاثة. قال لأمره صلى الله عليه وسلم قائما من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا أيضا دليل خاص في مسألة بعينها. والراجح أن غسل اليدين ثلاثة قائما النوم ليست النجاسة، ولكن التعديل الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشك. قال إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والكل يتفق على أنه لو وضع يده في ماء قليل لم يتنجس هذا الماء القليل، لأن الأصل أن اليد طاهرة. والحديث قال لا يدري أين باتت يده، يبقى الحديث جعل أنك تتشكك أين باتت، لكن لم يبين لك أنها باتت على نجاسة حتى يقول أنه لابد من غسل ثلاث مرات قبل إدخالها في الإناء للنجاسة، أو يقيس عليها النجاسة على هذا الشيء. غايتها أن يكون أن الإنسان إذا قام من النوم يلزم أن يغسل يديه ثلاث مرات قبل أن يضعها في الإناء. لكن لو أن يده تنجست يقينا، هل يلزم يغسلها ثلاثا؟ الراجح لا. الواجب عليه أن يزيل هذه النجاسة كيفما أزيلت. أزيلت بمرة لم يبقى للنجاسة أثر من لون أو ريح أو طعم، يبقى خلاص أزيلت النجاسة بالمرة. لم تزل بالمرة يبقى أكثر من ذلك حتى تزول النجاسة، يزول لونها، يزول طعمها، يزول ريحها. ده الراجح في هذه المسألة. يبقى المقصد إزالة النجاسة دون العدد. لو إنه لم تزل النجاسة إلا بخمس مرات يبقى يلزمه إنه يغسل خمس مرات حتى تزول النجاسة. ولكن لو زالت بمرة واحدة انتهى الأمر في ذلك، إلا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يغسل سبع مرات زي ما حنرى في ولوغ الكلب. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا علله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده. قد تكون باتت يده على نجاسة، قد يكون شيء من دواب أو هوام من الأرض مر على يده، قد يكون هو أمر يده على موضع النجاسة أو إلى ما إلى ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ليه، ولكن ذكر أنه هذا القائم من النوم لا يدري أين باتت يده، يبقى على ذلك يحفظ لنفسه ويغسل يديه ثلاثا قبل أن يجعلها في الإناء. قال علل بوهم النجاسة. هنا مسألة علل بوهم النجاسة ما قالش نجاسة، ما نصش على ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن قال لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. وعنه رواية ثالثة عن الإمام أحمد رحمه الله: يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على النجاسة على الأرض. أي معنى يكاثر بالماء يعني يغسل أثر النجاسة بماء كثير شيئا، بحيث أنه يطمئن أنه أزيلت هذه النجاسة. هذا الراجح فيها أنه يغسل بالماء إلى أن تزول النجاسة، أزيلت بغسلة واحدة يبقى انتهى ولا يجب عليه أكثر من ذلك. لم تزل بغسلة واحدة يبقى له أن يزيل حتى يغسل النجاسة ويزيلها. قال: وعنه يكافر بماء من غير عدد قياسا على النجاسة على الأرض. قياسا على النجاسة على الأرض يعني نذكر قصة الأعرابي اللي جال في المسجد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريق على بوله ذنوبا من ماء، فأمر بالمكاثرة بالماء فقط. ولقوله صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، في دم الحيض يصيب الثوب حكيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. أمرها صلى الله عليه وسلم أن تحط ثم تقرص ثم تغسل بالماء. الحط الدلك تدلك، والقرص صب مع دلك باليد، ثم الغسل الشطف في النهاية بالماء ولم يذكر عددا. وهذا إذا كان في دم الحيض، وده من أنجس ما يكون، إذا غير باب أوي غير باب أوي. هنا لم يذكر عددا فيها، دليل على أن الثوب مهما تنجس المطلوب إزالة النجاسة عنه، سواء بغسلة أو بأكثر من ذلك. في رواية لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب ثوب إحدى كن الدم من الحيضة فلتقرص ثم لتنضحه بالماء. وفي رواية قال: ثم اقرصيه بماء ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره ثم لتصلي فيه ثم لتصلي فيه. يبقى هنا أمرها أن تصلي فيه بعد ما غسلته وما حددش كان غسلة صلوات الله وسلامه عليه، إنما الغاية أن تصب الماء وتدلك تقرص وتنضح بالماء، وبعد ذلك لها أنها تصلي فيه هذا الثوب، ولم يذكر سبع غسلات ولا شيء. في حديث آخر قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. بماء وسدر، وهنا في غسل الدم الذي على الثوب ما يزيله من شيء حاد، من صابون، من سدر ونحو ذلك. يقول لنا هنا: وفي حديث علي مرفوعا: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. بول الغلام ينضح، حيث في بعد شوية في متن هذا الحديث والسلام إلا عليه، لكن كونه يقول ينضح ويغسل لم يذكر كم غسلة، ما قالش كم غسلة، يبقى دليل على أنه المهم إزالة النجاسة بالغسل، أزيلت بمرة بمرتين بحسب ما تقول. ده الحديث صحيح، وكل الأحاديث السابقة صحيحة ما عدا قول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، هذا لا يثبت. إذا يشترط لكل متنجس، هو بيقول سبع غسلات، وذكرنا أن الراجح أنه يغسل حتى تزول النجاسة سواء بمرة أو بأكثر، وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه فيه متنجس بكلب أو خنزير. وهنا الشيء الذي تنجس بالكلب أو بالخنزير هينكر لنا أنه يغسل سبع مرات، أولهن أو إحداهن بالتراب. قال لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة أولهن بالتراب، فليغسله سبعة أولهن بالتراب. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب، ومعنى ولغ يعني أدخل فمه ودل لسانه بداخل الإناء، عايز يشرب من الإناء أو يأكل من الإناء، فبينزل لسانه بداخل هذا ولوغ، إذا يلعب بلسانه بداخل الإناء هذا ولوغ الكلب في الإناء. يبقى الكلب هنا منصوص عليه، فليغسله سبعا أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب، أو غسلوه سبع مرات وعصروه الثامنة بالتراب. فجاءت روايات فيها أنه سبع مرات هيغسل بالماء، ومن ضمن هذه المرات مرة يغسل فيها بالتراب. مسألة الخنزير يقول قياسا على الكلب، قياسا على الكلب، ولا شك أن الخنزير لحم الخنزير هذا نجس، ودم الخنزير نجس، لكن يا ترى ليه الخنزير كريه الكلب ما نصش عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاش نص فيه؟ الأمر القياس إن ده زي ده هو اللي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقط الكلب اللي بهذا الحديث. ونقل ابن المنذر زي ما بينقل الإمام النووي في المجموع، نقل ابن المنذر في الإجماع إجماع العلماء على نجاسة الخنزير. الإمام النووي يقول هذا أول ما يحتج به لو ثبت الإجماع، لو ثبت الإجماع، لو ثبت هذا الإجماع أنه أجمع العلماء على أن الخنزير يعني هو حي أنه نجس، يبقى هذا أول ما يحتج به على النجاسة. ولكن مذهب مالك أنه طاهر وهو حي، أن الخنزير وهو حي طاهر، ومعناه أنه لو لمس الخنزير شيئا فعلى ذلك لا ينجس هذا الشيء، فكيف صح الإجماع اللي قال فيه الإمام مالك رحمه الله؟ فعلى ذلك الإمام النووي كأنه أشار إلى ضعف نقل الإجماع في هذه المسألة اللي قال فيها الإمام مالك. برضو عند الشافعية يحتجون لهذا الشيء لأن الخنزير أسوأ حالا من الكلب. الإمام النووي يقول: وأما ما احتج به المصنف، يقصد أبا إسحاق الشيرازي اللي هو صاحب متن المهذب اللي شرحه الإمام النووي في المجموع، بيقول المحتج أبو إسحاق الشيرازي بالقياس قياس الأول إن الخنزير أولى بالنجاسة من الكلب، فقال لأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه ومنصوص على تحريمه، فإذا كان الكلب نجسا فالخنزير أولى. يقول إنه الكلب أمرنا بقتله في وقت من الأوقات، أمر الصحابة بقتله، وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أمة من الأمم ولا يقتل إلا الكلب العقور فقط والكلب الأسود كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود البهيم. فهنا يقولون إن الخنزير مأمور بقتله، بقتل الخنزير، فإذا كان الكلب غير مأمور بقتله هذا في هذه النجاسة يبقى الخنزير من باب أول. هنا الأمر برضو فيه نظر، إنه مش كون مأمورا بقتله دليل على نجاسته هو حي، أو إنه لو فرضنا النجاسة ما يكونش دليلا على أنه يغسل أثر النجاسة بتاعته 7 مرات أولاهن بالتراب كالكلب. ولذلك الإمام النووي رحمه الله يقول كذا احتج به غيره، يعني غير أبي إسحاق الشيرازي، ولا دلالة فيه، ولا دلالة فيه، وهذا من ورع النووي رحمه الله ومن اتباعه للدليل أن هذا الاحتج به أهل مذهبنا، يقصد الشافعية يقولون ذلك ويحتجون، قال لا مفيش دلالة فيما يقولون على أن الخنزير نجس، وحتى الإجماع اللي منقول فيه هذا فيه نظر لأنه قال فيه مالك. لكن الخنزير الميت ولحم الخنزير هذا نجس والكل متفق على ذلك، لكن الكلام في حياته لو أن الخنزير شرب من حلة فيها ماء، الآن هل يجب غسلها 7 مرات أولهن بالتراب؟ الحديث جاء في الكلب فقط وما ذكرش فيه الخنزير. يقول لنا هنا ويضر، ولا باقي كلام النووي يقول: وليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته. يقول يهان كان الجمهور يقولون ذلك لأن الخنزير نجس، نجس، وهنا يقصد به أنه لو مس شيئا هذا الشيء الذي مسه يتنجس، يمس الخنزير له إذا كان ماء ولا غيره ماء خليلي يعني. فالإمام النووي يقول لا، ما عندناش دليل في المسألة واضح على نجاسته وحي، لكن هو ميت الاتفاق على أنه نجس، أنه نجس. نرجع ثاني متن هنا، يقول يضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجلة، أو هما عجلة، لما روي أن قولة بنت يسار قالت يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره، تعني الدم، فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره. حديث صحيح. وهنا في مثل من يضر بقاء طعم النجاسة، إذا كانت النجاسة مازال طعمها موجودا يبقى على ذلك هي مازال جرم النجاسة موجود، لا يضر، يبقى الشيء هذا نجس إذا كان طعم النجاسة مازال موجودا فيه. طيب لون النجاسة، يقول أحيانا يبقى صعب مسألة لون النجاسة يزال بكلية، وخاصة إذا كان دما، الدم ممكن يأتي في الثوب بعدين يغسله بالماء ما يطلعش 100% ويتبقى شيء من لون الدم في الماء، فعلى ذلك في الثوب. فبيقول لنا هنا أن لا يضر بقاء اللون أو الريح، أو الريح اللون فقط، ما غسل الثوب كويس جدا ولكن لون الدم ما زال موجودا به وإن كان أثره خلص وخرج منه فلا يضر بعد ذلك. ريح النجاسة، أحيانا يكون أثر النجاسة في شيء يغسلها بالماء يغسل وفي النهاية بشن ريحة ما زال فيه ريحة لكن لا في لون موجود في الإناء ولا في طعم خالص بشيء، فعلى ذلك يقول لا يضر هذا الشيء. ولكن لو بقي اللون والريح معنا لسه النجاسة موجودة، ولكن أتعب نفسه في الإزالة وما زال فيه لون وفيه ريح، يقول إذا ظلم عجز عن ذلك فلا شيء عليه، مع العجز عن الإزالة فلا شيء عليه. يجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة مضحه وهو غمره بالماء. الفرق بين الصبي الصغير والطفلة الصغيرة، هنا فرق في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الاثنين، فقال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. الحديث الموجود هنا والحديث صحيح، بول الغلام ينضح يا معنى الرش النضح رش الماء عليه، يعني لعل الإنسان شايل طفل صغير فالطفل تبول عليه، يبقى الطفل الصغير أنضح الطفل الرضيع الذي لم يأكل طعاما لشهوة، لم يأكل طعاما لشهوة معناها إيه؟ هنا قد يكون طفل رضيعا وبعدين أمه تديله بسكوتة مثلا، مش عايش عليه البسكوتة ولكن شيء يتعلل أو تعلله به، فهنا لم يطعم طعاما لشهوة، ما زال هو يرضع من أمه وهذا شيء يسير أثنى، لكن بعد فترة صار هذا يأكل الطعام، بقى له غداء له عشاء بيتغذى بالطعام، إذا هنا بيأكل الطعام لشهوة الطعام، صار الآن بوله كبول الكبير. يبقى طول ما هو رضيع البول بوله نجس، ولكن هذه النجاسة مخففة وليست نجاسة كنجاسة الطفلة وليست كنجاسة الكبير. إذا يجزئ في هذه النجاسة أنها ترش بالماء، يأخذ كمية من الماء يرشها على ثوبه. دليل في ذلك حديث أم قيس بنت نحصن أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. دعا بماء يعني المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابنها فحمله النبي صلى الله عليه وسلم فالصبي تبول على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء ونضح رش على الثوب بتاعه ولم يغسل الثوب، فهنا دليل على أنه بول الصبي الذي لم يطعم الطعام، يعني في أول حديث ذكرت أن ابنها لم يأكل الطعام لم يطعم الطعام، فيكاثر بالماء يرش عليه الماء ويكتفى بذلك. في الحديث يلي الحديث المتفق عليه حديث أم قيس بنت نحصن، وحديث اللي يليه عن علي مرفوعا قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، فيفرق بين الاثنين. بول الجارية يقول له رائحة مستقذرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، فهو أشد نجاسة من بول الغلام، لكن إذا أكل الغلام يبقى على ذلك اثنين بيضاء، يبقى هنا الفرق فقط في الرضاعة، الفتاة أو الطفلة الرضيعة إذا بالت في الثوب يغسل الثوب، الصبي الرضيع إذا بال في الثوب ينضح الثوب يكاثر بالماء يرش عليه الماء فقط ولا يلزم أن يغسل. برضو لعلهم يفرقون بين الاثنين أن العادة حمل الصبي أكثر من حمل الصبية، قد يحمله القريب ويحمله الغريب، فيعني يتعذر انه اذا بال على هذا او بال على هذا من كل شوية يغسل ثوبه بخلاف الجارية. ويجزئ في تطهير صخر واحواض وارض تنجست بمائع ولو من كلب او خنزير مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها. هنا تطهير صخر من أرض بلاط مثلا، أحواض أرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير المكاثرة بالماء، المكاثرة بالماء إذا علم المكان يكاثر يعني صب عليه الماء ويزال هذا كله، فهنا يكتفى بذلك. المكاثرة بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، وهو ممكن يكون البول على أرض بلاط وبعدين جاب كوباية مية كبها عليها ما زال البول موجود اللون والرائحة موجود، لا هنا المكاثرة بحيث انه خلاص ده انطمر في الباب حيث يذهب لون النجاسة وريح النجاسة، يبقى ازال النجاسة عن الارض بذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بول الاعرابي اريق عليه ذنوبا من ماء، اريق عليه ذنوبا من ماء، وهنا اذا كان البول في مكان واسع مثلا وما احنا عارفين فين هذا المكان اللي بل في الارض مثلا في الشارع او غيره, واحتاجنا في يوم الجمعة نفرش الحفرة بتاعتنا في الشارع, يبقى على ذلك ما لم نعلم مكان النجاسة لا يلزمنا ان احنا نغسل الارض جميعها. ليه؟ جاء في حديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمر قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. دي رواية البخاري. وفي رواية أبي داود قال ابن عمر كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا عذبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد. المسجد ما كانش ليه ابواب تتقفل, فكان في المسجد ما فيش ناس فيه يدخل الكلاب يدخلوا ويطلعوا ولعلهم يبولون في ارض المسجد. ومع ذلك لم يتكلف الصحابه ان يرشوا الارض بالماء او ان كلما اتوا للصلاه يغسلوا الارض بالماء يرشوا عليها, لا ما تكلفوش هذا الشيء. ولكن لو علم المكان بعينه لابد من رشه بالماء لحديث الاعرابي. الاعرابي لما تبول في المكان واثر البول موجود فامر النبي صلى الله عليه وسلم باراقه الماء عليه. لكن إذا كانت الأرض ما جاءت عليها رياح وجاء عليها الشمس وأصبح المكان ناشف ما فيش حاجة عليه ونحن عارفين في المكان نجافة على ذلك يعفى عنه لهذا الحديث. يقول ولا تسكن الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجافة بالنار. روي عن الشافعي وابن المنذر لأمره صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من نار والامر يقتضي الوجوب. هو امر النبي صلى الله عليه وسلم ان المكان كان موجود ومعروف المكان. الاعرابي دخل المسجد وذهب لمكان في المسجد وجلس وتبول في هذا المكان فقام اليه الصحابه, يبقى البول بتاعه ما زال موجودا في هذا المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجرموه بولته, ثم قال اريق عليه سجلا من ماء او ذنوبا من ماء. فهنا يبقى مكان البول موجود معروف في المكان, لسه البول ما زال البله بتاعته موجوده فأمر بالإراقة عليه. الكلام هنا في مش في مثل ذلك, الكلام هنا في إذا جاءت عليه الرياح سفت على الأرض ترابا, جاءت الشمس بخرت هذا اللي موجود, الآن بقى الشارع كان في نجاسة الآن مش شايفين أثر منها, هل يلزم إن هي يغسل جميعه؟ الراجح فيها لحديث ابن عمر الذي ذكرناه قبل ذلك, والراجح أن الاستحالة مطهرة. استحالة الشيء إذا تحول من حالة إلى حالة, زي انه جاب روث حيوان غير مأكول اللحم وبعدين عملوا وقود للنار ولع نار, بعد كده تحول بقى كله فحم او بعد كده بقى كله بقايا النار, فهنا تحول من صورة الى صورة اخرى. فالاستحالة تحوله لم يبقى على صورة الغوث ولا على صورة النجس, فالراجح ان الاستحالة مطهرة. تطهر, ده كلامه اللي بعد كده بيقول تطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها. تطهر الخمرة, وكلمة الخمرة يعني لغة الخمر, لغة الخمر وإن كانت لغة قليلة لكن الأصل قال الخمر الخمر لكنها لغة فيه. إذا انقلبت خلا بنفسها وتحل بالإجماع, وتحل بالإجماع. قال في كافي كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره. يبقى هنا الإناء الذي فيه خمر إذا تحول وحده بقدر الله سبحانه وتبارك وتعالى فصار خلا, على ذلك يظهر إجماعا كل العلماء على هذا الشيء. يقول لنا قال في كافي اللي هو محمد بن قدامة يعني كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره, إذا زال تغيره يعني مية تغيرت بنجاسة كالماء كثير, ماء كان ماء كثيرا وجاءت عليه نجاسة تغيرت, بقى المية طعمها نجاسة ريحتها نجاسة لونها لون النجاسة, ثم صفى الماء وجاءت عليه جريات من الماء بحيث انه تغير ورجع مرة ثانية ماء عذبا طاهرة, يبقى على ذلك تغير الماء ورجع الى طهرته مرة ثانية. هنا الخمر إما أن تكون هذه الخمر تغيرت وحدها بسبب الشمس بسبب الهواء بسبب شيء تغيرت هذه الخمر بقت خلا, إجماع العلماء على أنها تحل الآن لأنها الآن خل وليست خمر. لكن لو أن إنسانا هو الذي غيرها خد هذه الخمر وخللها هل يجوز أصلا تخليل الخمر؟ هل يجوز أن الخمر تقلل؟ وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه كان عنده هذه كان عنده الخمور وكانت مالا لأيتام فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخللها لما نزل التحريم أنه عنده أموال اليتامى وهي خمر فهل من الممكن أن يخللها؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمره بإراقته. قالت هذه أموال اليتامى وهي من أعظم الأموال مال اليتيم فكان في تجارة الخمر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإهراقها دليل على أنه لا يجوز التخليل لهذه الخمر. يبقى خمر مصنوعة للشرب أنها خمر بعد ذلك يريد أنه طيب حتوب وححولها إلى قلب لا يجوز له أن يصنع هذا الشيء. لكن إذا كانت تغيرت وحدها ومن خمر إلى قلب جاز استخدامها في الشرب وفي الطعام ونحو ذلك. لو أن إنسانا جاب القصب مثلا وحطه في المصنع بحيث أنه هيحوله لعصير ليصير خلا في النهاية هنا هذا نوع من أنواع تحويل العصير إلى الخل. يقصد هنا أن يحول هذا إلى خل يسموا هذا الخل اللي في مرحلة من مراحله صار خمرة وبعد ذلك اتقلب بقى خل يسموه الخمر المحترمة. محترمة يعني لا يجب إراقتها. وهنا لنا الإمام النووي رحمه الله الخمر نوعان محترمة وغيرها. محترمة يعني أنه لا يجوز لأحد أن يتلفها لا يجوز إتلافها وغيرها وغيرها. إيه المحترمة دي؟ قال المحترمة هي التي اتخذ عصيرها ليصير خلة اللي حيسموها بخمر الخلال. خمر الخلال الخلال هو صانع الخل يجيب العصير أو القصب وبعدين يحطه في الأجهزة بتاعته ويبتدي أنه يحط عليه مواد بحيث أنه يمشي في مراحل التخييل. أثناء هذه المراحل يوصل لمرحلة معينة يصير فيها خمر زي ما نقول أحيانا تجيب التمر وتغليه بداخل ماء بدرجة كمية معينة من الماء وتفضل تغلي 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 عند تبخر جزء من الماء يصير خمرة. تفضل تكمل غليان 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 عند تبخر جزء آخر يرجع يبقى مربى. هنا كونوا في مرحلة من المراحل في أثناء الغليان صار خمرا هل معنى ذلك أن يجب علي الآن أني أسكبها؟ يقول لي لا لا لأن في البداية اللي بيصنع هذا الشيء مش قصده صنع خمر هنا يقصد التخليل ولن تصل إلى الخل إلا وفي أثناء المراحل هتكون مرحلة تصير فيها خمرة. فلذلك قال في هذه الصورة هي محترمة لأن الذي يخللها لا يقصد أن يحولها إلى خمر لا هي مرحلة من المراحل حطين كده وفي النهاية تصير خلة فده اللي بيسميها المحترمة التي اتخذ عصيرها ليصير خلة. وغيرها غيرها ما اتخذ عصيرها للخمرية انه بيعصر العنب وبيعصر القصب علشان يعملوا خمرا فده الفرق بين الاثنين انه الاتفاق لايه. يذكر لنا الامام النووي رحمه الله في مذاهب العلماء في تخليل الخمر او تخلل الخمر وتخليلها. تخلل ان هي وحدها تحولت الى خلل تخليلها ان انسان تعمد يجيبها الخمر وبعدين يحط عليها حاجات لتتحول الى خل. يقول اما اذا انقلبت بنفسها خلة الخمر وحدها تحولت الى خل فتطهر عند جمهور العلماء ونقل القاضي عبد الوهاب المالكي فيه الاجماع. هنا نقل الاجماع قال في البعض فحكي عن فحنون المالكي انها لا تطهر. واما اذا خللت بوضع شيء فيها جاب خمر اشترى خمر وبعدين حب يحط عليها حاجه عشان يحولها الى خل قال فمذهبنا مذهب الشافعي يعني انها لا تطهر وبه قال احمد والاكثرون انها لا تطهر. هنا عايزين نفرق بين حاجتين انه يحرم ان يخللها خمر مصنوعه لشرب الخمر ما هياش من نوع اللي وصلت في مرحلة من المراحل إلى خمر حتى تصير خلا بعد ذلك فنقول خمر الخلال لا ولكنها هنا مصنوعة خمرا صاحبها عايز يتوب طيب أنا حجيب الخمر دي وحولها إلى خل وانتفع بالمال بتاعها نقول لو جاز ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة في أموال اليتامى التي كانت خمورة أن يخلي لهم ذلك، إذا هذا لا يجوز. ولكن هنا شيء، كون هذا لا يجوز هل معناه أنها لو تحولت وصارت خلة هل يحرم تناولها وشربها وأكلها؟ هنا الجمهور لم يفرقوا بين الأمرين، قالوا دي زي دي، يعني طالما تحرم يحرم تخليلها، يبقى حتى ولو خللها الإنسان يحرم أكلها، عشان ما تبقاش ذريعة إن كل واحد يحرم خمر بعد كده أنا حخلل، حتى لا تكون ذريعة بذلك. لكن قال أبو حنيفة والأوزاعي والليث أنها تصف، أنها تصف، لو أن إنسانا فعل ذلك وجاب الخمر وحط عليها ملح ولا حط عليها حاجة تحولت بقت خلة تطهر بهذا الشيء. وعن مالك رحمه الله ثلاث روايات، أصحها عنه أن التخليل حرام وتطهره، وهذا أقوى الأقوال، هذا أقوى الأقوال، قول مالك هنا ونحو قول أبي حنيفة. القول هنا حيقول يحرم تخليلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يجوز تخليلها لكان أمر أبا طلحة أن يخلل الخمر الذي عنده. طيب ده شيء يحرم تخليلها، فإذا خللها الآن صارت خلا والخل طاهر، فما الداعي لقول بأنه الآن هذا نجس، مع أنه الذي ينظر إليه الذي يتذوقه يقول عليه هذا الآن خل وليس خمرا؟ فالراجح أنه إذا تعمد تخليلها هذا يحرم، ولكنها تنقلب تصير طاهرة لأنها الآن اسمها خل وليس اسمها خمر. وده قول مالك، أو أصح الأقوال عنه أن التخليل حرام وتطهر بذلك، وتطهر بذلك. يبقى هنا لو أن الإنسان اشترى الخل من السوق، سواء كان هذا الخل أصله كان عصير وتحول إلى خل، أو أنه كان خمرا ثم وضع فيه شيء وتحول إلى خل، ولكن في النهاية الآن اللي موجود في السوق هذا خل، الراجح أنه لا شيء فيه، الراجح أنه لا شيء فيه. بيقول لنا هنا تطهر الخمر بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها، وهنا كلام الكافي كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره. كلام في الكافي برضه يقول إن خللت لم تطهر، ده عند الحنبل، إن خللت لم تطهر. قال ابن قدامة ويتخرج أن تطهر لزوال علة التحليل، وهذا القول الرابح فيها، لأنه الآن هي خل خل، فإن الداعي أن أنا أقول خل وهي نجسة، كانت نجسة الآن صارت خلا فهي طاهرة، ده قول مخرج على المذهب وليس نصا لمن أحمد. فيقول في الكافي يتخرج أن تطهر لزوال علة التحليل. وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى أو غسل حتى يتيقن غسلها. إذا خفى موضع النجاسة، كأن واحد ماشي في طريق وشايف نجاسة موجودة، وبعدين عدت عربية راحت مفرطشة جات النجاسة على السوق، بيبص في السوق مش عارف يا ترى في أي مكان من السوق، يقوم هنا المكان اللي كان مواجه لهذه النجاسة يغسله جميعه. فرضنا إنه من وراه، فالقفطان من وراه جات عليه نقط ولكن ما فيش عارف فين، إذا وجد المكان يبقى يغسل هذا المكان فقط، لم يجد يبقى يغسل حتى يستيقن إنه غسل مكان النجاسة. قال ليخرج من العهدة اليقين، وهذا قول مالك والشافعي وابن المنذر. فصل: المسكر المائع وكذا الحشيشة نجس، لقول تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهنا يأخذ من الآية أن الخمر نجس، نوع من أنواع النجاسة. جماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين، الجماهير على أن الخمر بعينها نجسة، لأن الله تعالى قال إنها رجس، والرجس في كلام العرب كل مستقذر تعافه الناس، كل شيء قذر الناس تعرف منه وتعافه يقال إنه رجس. وقيل إن أصل من الرجس، وكلمة الرك معناها العذرة الغائط، يعني الغائط والندم. قال بعض العلماء انه في مفهوم المخالفه من قول الله عز وجل في اهل الجنه: فسقاهم ربهم شرابا طهورا. سقاهم ربهم شرابا طهورا، فشراب اهل الجنه طاهر وهو طهور، ومن شراب اهل الجنه الخمر من شرابهم. فقالوا فعلى ذلك خمور اهل الجنه طهوره، لمفهوم المخالفه ان خمور الدنيا نجسه. يعني لعله يحتج بذلك، ولكن شراب الجنه ليس الخمر فقط، ولكن يشربون الخمر ويشربون الماء ويشربون العسل المصفى ويشربون ما اعطى الله عز وجل عباده من فضله. فعزيز شراب الجنه كله طهور. فاذا قيل ان يشربون اللبن في الجنه لبن طهور، هل يقال مفهوم مخالف ان لبن الدنيا خلاف ذلك؟ هذا فيه نظر. قلنا ان اكثر العلماء على ان الخمر نجسه، نجاسه حقيقيه. يبقى اللي حيلمس الخمر تتنجس يده، اللي حيحط على ثوبه من الخمر يبقى لابد من غسل هذا الثوب. خالف في ذلك بعض العلماء زي ربيعه اللي هو شيخ الامام مالك والليث بن سعد امام اهل مصر هنا، والمدني من اصحاب الشافعي، وبعض المتاخرين من البغداديين والقرويين نقل عنهم الامام القرطبي في تفسير. استدلوا انها طاهره العين، قالوا الخمر نجاستها نجاسه معنويه، نجاسه معنويه، يعني لان الايه لما يذكر الله عز وجل فيها انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس، قالوا طيب هي من ضمن النجاسات، ولكن الايه فيها الخمر والميسر والانصاب فنجاستها من باب نجاسه الميسر ومن باب نجاسه الانصاب والازلام. فلو ان انسانا امسك بصنم من الاصنام او بشيء من الازلام لم يتنجس بذلك، فهي نجاسه لما فيها من الشرك، وزي انما المشركون نجس، والمشرك لو انه لمس المسلم لم ينجسه. قالوا فعلى ذلك النجاسه نجاسه معنويه فيه، لكن انه نجاسه حقيقيه بحيث يلمس الحاجه ينجسها لا. قالوا كذلك الخمر. دول البعض العلماء اللي قالوا بذلك، منهم ربيعه والليث والمدني وبعض المتاخرين من البغداديين والقرويين. استدلوا طهارة العين بأن المذكورات معها في الآية من مال ميسر ومال قمار وأنصاب ليست نجسة العين، وإن كانت محرمة الاستعمال يحرم استعمالها، ولكن عينها ليست نجسة. فلو إنسان شال صنما لن يتنجس، لو تتنجس يده لأنه حمل هذا الصنم. أجاب عن ذلك الجمهور لأن قوله تعالى رجس يقتضي نجاسة العين، إنها رجس يبقى العين نفسها نجسة في الكل. فما أخرجه الإجماع أو النص خرج بذلك، وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته. يعني عايز يقول إن الجمهور على إن هذه النجاسة نجاسة حقيقية، يقول والأصل طالما إنه قال رجس من عمل الشيطان يبقى نجاسة، يبقى الأصل أن تكون نجاسة حقيقية، نجاسة في الحكم ونجاسة في المعنى ونجاسة في الحقيقة. طيب الإجماع أخرج بعض الحاجات، يبقى هي الحاجات اللي خرج بالإجماع دي خرجت ويبقى الباقي. فاحتجوا بهذا الشيء على إنه الخمر نجسة نجاسة حقيقية، وأن من وضع في ثوبه شيئا من الخمور يتنجس ثوبه ويلزمه أن يغسله، وينبني على ذلك صحة الصلاة بما فيه خمور، حاجة ريحة فيها سبرتو محفوظة سبرتو نجاسة من النجاسات، يبقى إذا وضعها في ثوبه بناء على قول الجمهور لا تصح صلاته لأن ثوبه نجس بذلك. الذي نرى في هذه المسألة أن النجاسة في الخمر هي مثلها في النجاسة في باقي ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية، فهذا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام نجاسة كلها بعضها زي بعض لأن الحكم واحد فيها، فهي نجاسة معنوية وليست نجاسة على العين، نجاسة عين. فعلى ذلك لو أن إنسانا أصاب ثوبه شيء من كولونيا أو شيء من سبرتو أو شيء، الراجح أنه يغسله احتياطا ولكن لا يلزم ذلك، وتصح صلاته ولا تبطل صلاته بذلك. لكن يحتاط الإنسان المسلم، يحتاط من ذلك أنه ما يحط الشيء في سبرتو أو كذا في ثيابه فيصلي بهذه الثياب. وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة، يعني جعل كأن الهر القطة والهر القط السناور الخلقة بتاعتها الحجم بتاعها في ما فوقها وما تحتها. فمن البهائم ما كان فوقها فوق الهر في الحجم وكان لا يحل أكله لا يؤكل. إذا على ذلك يقول إن حكمه أنه نجس. ما لا يؤكل من الطير والبهائم ما فوق الهر خلقة نجس. قال لحديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في ثلاث من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية لم ينجسه شيء لم ينجسه شيء. وهنا في الحديث إذا بلغ الماء قلتين عندما كان ماء كثيرا لم يحمل الخبث. وهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب يعني الماء بئر من الماء تنوبه السباع يجي يشرب منه الأسد يشرب منه الكلب يشرب منه النمر الفهد هنا هل يصير نجسا؟ هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عموم السباع والدواب فقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. دليل على أن هذه الأشياء فيها نجاسات لكن يطرح هل كلها فيها نجاسات ولا بعضها؟ الحديث ما حددش لنا الكل أم البعض. فهو بيفرق بين ما يؤكل وما لا يؤكل. ما لا يؤكل من الطي والبهائم مما فوق الهر خلقه فهو نجس. طبعا المعنى لو أن ذئبا أو ثعلبا جاءوا إلى ماء فشربوا من هذا الماء وكان الماء ماء قليلا الباقي في الماء السؤل بتاعه هل يتنجس هذا الماء هل صار نجسا في هذه الحالة ولا ليس نجسا؟ لأن نقول إن هذا الآن حي أما وهو ميت الميت نجسة الميت نجسة. ولكن كلامنا في حي هل هو نجس الآن؟ الكلب جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لعل الأسد يكون مثله وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما مصلف عليه كلبا من كلابك على أحد من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل أرسل عليه أسدا أكله وقتله. فعلى ذلك الكلب ريق الكلب نجس. ولكن إنه هذه الأشياء نقدر حنحكم على كل حاجة بأنها نجسة حكمنا على ريق الكلب بالنجاسة. الكلب ميت أنه نجس. الحيوان غير المأكول وهو ميت هذا نجس. المأكول وهو ميت أيضا كذلك منه. لكن الكلام هنا في حياة هذه الأشياء هل وهي حية تكون نجسة بحيث أنها لو لمست إنسانا صار نجسة؟ نحتاج لدليل على كل من هذه الأشياء. أما سؤر الكلب ريق الكلب فهذا متفق عليه لهذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن خالف الإمام مالك وقال إن ريق الكلب ليس نجسا إنما الحديث للتعبد أمرنا بذلك. قال وما دونها في الخلقة كالحية والفأر ما دون الهر لنا كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر والمسكر غير المائع فطاهر. وسؤر الهر وما دونه في الخلقة طاهر في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بحديث أبي قتادة مرفوعا وفيه فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت وقال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. القطة تشرب من الإناء فضيق الهرة طاهر وليس نجسا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطوافين عليكم والطوافات. فدى حكم الشيء اللي بيطوف عليه يطوف عليك يعني ما تقدرش انك تمنعه من الدخول كالهرة وما دونها من اشياء. فلو ان فأرا جاء وشرب من ماء لم يتنجس هذا الماء بشربه منه او شرب من لبن لم يتنجس بشربه منه. ولكن لو انه وقع فيه كماس صار نجسا لانه صار الان ميتا بداخل هذا الشيء. إذا فرق بين هو كميت بداخله من أنه لعق منه أو شرب منه لم يتنجس بذلك. في حديث أبي قتادة جاءت هرة فأصغى لها الإناء. أبو قتادة كان يتوضأ وأمال لها الإناء فشربت وهو نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات يعني تطوف عليكم وتقدرش تمنعها في كل وقت من جلسة مكان مثل ذلك لا يمنع يكون ريقه طاهرا ويكون هو طاهر. فدل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهر وبتعليله على نفي الكراهة عما دونها مما يطوف عليه شيء اللي ما نقدرش نمنعه فبيدخل يجري ويطلع تاني فلو انه لا اقدر على منعه وبعدين يحكم بنجاسته، يبقى كل ما دخل فار البيت يبقى ندس كل البيت، كل ما دخل صفار البيت ندس، إذا هنا يصعب مثل هذا الشيء. وكل ميتة نجسة لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس. وذكر لنا قبل ذلك المسكر غير المائع، المسكر غير المائع زي الحشيش ونحوه، هذا الشيء لو أمسكه إنسان في يده تنجست يده، ولا هذا ليس نجسا، يبقى على ذلك هو من الخمر، هو من الخمر، فعلى ذلك الحكم واحد يكون في الاثنين. هذا شيء نجاسة، نجاسة معنوية ويحرم تناوله كبيرا من الكبائر، ولكن إذا مس اليد لم تتنجس اليد بذلك. كل ميتة نجسة لقول تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، بناء على كلمة فإنه رجس يعود على جميع ما سبق من هذه الأشياء نجسة. غير ميتة الآدمي، غير ميتة الآدمي، المؤمن لا يموت حيا ولا ميتا، ده المؤمن. طيب الآدمي ألا وكل الآدمي، الآدمي لا يندس وهو ميت، وقد يكون ندس لشركه فنجاسة معنوية. والسمك والجراد لأنه لو كانت، لأنها لو كانت ندسة لم يحل أكلها، السمك والجراد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في الحديث وطهور ماءه الحل ميتته، الحل ميتته. وما لا نفس له سائلة كالعقرب والقنفساء والبق والقمل والبراغيث، لحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقل، وفي لفظ فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ما لا نفس له سائلة، النفس السائلة عند الفقهاء المقصود بها الدم، يعني الدم الشيء اللي مفهوش، وهذه الأشياء فيها دم ولكن ليس سائل، لما تأتي البرغوث مثلا مش عين الدم يسيل منه، فعلى ذلك هنا كلمة ما لا نفس له سائلة يعني ما ليس له دم سائل، فهذه الأشياء يقول أنها ليست نجسة. عند الشافعية يذكرون ذلك كلها هي من النجاسة ولكنها معفون عنها، معفون عنها. وما لا نفس له سائلة كالعقرب والقنفساء والبق والقمل والبراغيث، لحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقل، وفي لفظ فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وذكرنا قبل ذلك هذا الحديث وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذباب إذا وقع في الإناء فتغمسه ثم تزيله بعد ذلك ترميه، وعلل أنه في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر شفاء. وإذا في أبحاث علمية معمولة فيه على أنه يوجد بداخل الذباب أشياء بتعادل الجراثيم والميكروبات اللي موجودة فيها، وكنا ذكرناها في درس قبل ذلك، لا أذكر في درس الفجر أو غيره، لكن أبحاث عملها ناس أمريكان وناس بريطانيين وناس سويسريين في الذباب انه ولدوا بداخله بعض مضادات حيوية موجودة بداخل الذباب، اللي قد يكون هو بيقع على شيء ويكون فيه الميكروب موجود بما يقع فيه، وفي شيء آخر يضاد هذا الميكروب موجود بداخله. في الطب القديم ذكروا مثل ذلك، وأيضا بعض أبحاث حديثة ذكرت ذلك، ولو لم تذكر أبحاث هذا ولا ذلك، ولكن قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه فسلام على العين والرأس، اكتشفه الناس أو لم يكتشفه. فهنا الأمر قال فليغمس، فليغمس. ومعلوم أن الشراب عند الصحابة كان قليلا، أنه مش هيلاقي كل واحد كوباية لبن عشان يشربها في سؤال وضغطة فيها يختلفها كوباية اللبن مثلا، لا ما يحتاج إليها، ما على ذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم شيء الأهون عليه، فأمره صلى الله عليه وسلم أنه اغمسها وبعدين ارميها في أخرجها. قالوا هذا عام في كل حار وبارد ودهن مما يموت ذباب بغمسه فيه، فلو كان ينجسه كان أمرا بإفساده، فلا يندس بالموت ولا يندس الماء إذا مات فيه. قال ابن المنذر لا أعلم في ذلك خلافة إلا ما كان من الشافعي في أحد قوليه، إن هذه الأشياء يعني نجسة ولكن يعفى عنها إنها صغيرة. وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علف نجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابط الغنم، رواه مسلم. وقال للعرميين انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها. ما أكل لحمه يعني الحيوان مأكول اللحم من دواب تكون في يربيها الإنسان، ماعز عنده غنم عنده بقر أشياء مأكولة اللحم، يقول بشرط لم يكن أكثر على في نجاسة، لأن إذا صار أكثر على في نجاسة خرج عن حكم الطهارة إلى حكم الجلالة، الجلالة تجل تأكل جلة تأكل العجرة والنجاسة. إذا كان عند الإنسان شيء من البهائم اللي تأكل الجل أو تأكل العجرات والنجاسات يبقى هنا تتنجس بذلك، ولا يجوز أن يأكلها حتى يتحول مرعاها إلى شيء طيب لفترة يتغير فيها لحمها فيجوز أن يأكلها بعد ذلك. يبقى ما كان حيوانا مأكول اللحم ولم يكن أكثر على فيه نجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه كل هذه الأشياء منه طاهرة. ليه؟ قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض الغنم، ومربض الغنم هيكون فيه ايه؟ هيكون موجود في بول الغنم موجود فيه، هيكون في بعر الغنم موجود فيه، فهنا امر ان يصلوا فيه دليل على ان المكان نفسه ليس فيه نجاسة. وقال العرانيين انطلقوا الى ابل الصدقة فاشربوا من ابوالها، ابل الصدقة يشربون ابوالها دليل على ان بول الجمل ليس نجسا والا لما جاز ان يشرب، ده متفق عليه. وما لا يؤكل فنجس، ما لا يؤكل يعني الحيوان الغير المأكول البول بتاعه حيكون نجسا، لقوله صلى الله عليه وسلم الذي يعذب في قبره انه كان لا يتنزه من بوله، قال والغائط مثله، والغائط مثله. وقوله لعلي رضي الله عنه في المذي اغسل ذكرك دليل على ان المذي نجس لامر النبي صلى الله عليه وسلم لغسل الفرج منه. قال في الكافي والقيء نجس لانه طعام استحال في الجوف الى الفساد اشبه الغائط، يعني هذا قياس، قياس ولكن قياس ادنى وليس قياس اولى ولا قياس مساوي، قياس الغائط خرج من الانسان وهو نجاسه متفق عليه، فهذا مر بمعده الانسان ومر بامعاء الانسان وخرج هذا الغائط. لكن لو انه اكل طعاما وصل الى معدته وبعدين رجعه تقيا هل صار هذا نجسا؟ فهو يقول نجس ان زي الغائط شيء دخل الجسم وخرج منه، ولكن لاحظ ان الغائط مر بمراحل تحويل كثيره جدا حتى وصل الى الامعاء، هذا لم يمر بشيء لسه في المعده مع فوائد المعده ونحوها. فمساله انه حكمه هو نفس حكم الغائط فيه نظر، لكن قد يقال القياس الادنى، الادنى انه يعني يشبهه في شيء يشبه يشبه انه دخل جسم الانسان وخرج منه، فعلى ذلك لعله اصابه شيء من داخل الانسان في ذلك. قال القيء نجس كونه له رائحه غير طيبه انه شيء مستقدر، فقال على ذلك طعام استحاله في الجوف الى الفساد اشبه الغائط ولكن هو الشبه كامل. الا مني الادمي ولبنه فطاهر، الا مني الادمي، مني الادمي هذا الذي يكون منه الانسان، والانسان كرمه الله سبحانه تبارك وتعالى فخلقه من شيء طاهر وليس من شيء نجس، وقد كرمنا بني ادم. وجاء في حديث سيدة عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به، فيصلي به صلوات الله وسلامه عليه. الفرق لا يزيل المني ولكن يخففه، فلو كان المني نجسا لا كانت سيدة عائشة تغسله مش إن هي تفرك فقط. وهنا قد يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم ما خدش باله وظنها غسلته مثلا فلبث الثوب صلى الله عليه وسلم، لن يفتح له صلى الله عليه وسلم على ذلك، لن يتركه ربه سبحانه يصلي بنجاسه ويتركه على ذلك. مره صلى وخلع نعليه وهو في الصلاه عليه الصلاه والسلام، فخلع الناس نعالهم، فلما انتهت الصلاه فساله النبي صلى الله عليه وسلم لما خلعت نعالكم؟ قالوا رايناك خلعتها فخلعنا. فقال اتاني جبريل فاخبرني ان فيهما قذرا. اذا جاء جبريل واخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلي والنعل بتاعك فيه قذر اخلع هذا النعل، فخلعه صلى الله عليه وسلم. فكون المني هذا في ثوبه صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة تترك المني ثم يصلي في الثوب نفسه دليل على أن المني ليس نجسا وإنما هو طاهر. قال لكن يستحب غسل رطبه وفرك يابسه وكذا عرق الآدمي وريقه طاهر ولبنه كأنه من جسم طاهر. إذا عرق الآدمي طاهر، ريق الآدمي طاهر، وهنا الجميع مسلم أو كافر، العرق طاهر والريق طاهر لأنه من جسم طاهر. القيح والدم والصديد نجس، القيح والدم والصديد نجس لقوله صلى الله عليه وسلم لأثناء في الدم اغسليه بالماء، متفق عليه. والقيح والصديد مثله، إلا أن أحمد قال هو أسهل. برضو ما يستدل به على نجاسة الدم يذكر الإمام النووي حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة، لاحظ الفرق بين الحيض والاستحاضة، هذه مستحاضة، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، وعن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضعه ثم تصلي فيه. يقول الإمام النووي والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين. يعني هنا قد يقال في الحديث الأول والثاني إن ذا كانت مستحاضة بس النبي صلى الله عليه وسلم إداها الحكم إن في وقت الحيض اللي حيكون عليك اغسلي بعد ذلك الأثر بتاعه وتطهري وصلي، فأمر بالغسل، قال تقي عنك الدم وصلي. والحديث الثاني ذكر في الدم، دم الحائض أيضا، قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. هنا قد يقال هذا دم حيض، دم طباق الدماء الأمر فيها. هنا يذكر الإمام النووي يقول لا أعلم في خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي اللي هو الموردي يعني عن بعض المتكلمين أنه قال هو طاهر، عن بعض المتكلمين، ولكن الأمر الإجماع في هذه المسائل ما بقاش للمتكلمين، ما لهمش مدخل فيه، اللي يتكلم فيه الفقهاء، علماء الشريعة. قال لكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح، يعني الدليل على النجاسة الإجماع، إجماع العلماء على نجاسة الدم. الدم اللي هيبقى مجمع عليه هو الدم المسفوح، ولكن الدم الذي يكون يتبقى في اللحم أو في العظم يقول لنا مما تعم به البلوى، الدم الباقي على اللحم وعظامه، ومعنى تعم به البلوى يعني شيء الذي يكثر بحيث أن كل الناس يحتاجون لمعرفة هذا الحكم، أو أن يبتلى به كل إنسان، بيأكل لحم يطبخ يعني هيجيب لحم يجيب مصورة يحطها فيه الخضر، قد يكون بقي عليها شيء من الدم، هل هذا تبع الدم النجس ولا ليس منه؟ فذكر عن كثير من التابعين أنه لا بأس به، والدليل في ذلك المشقة في الاحتراز منه. وصرح الإمام أحمد رحمه الله بأن ما يبقى من الدم في اللحم معفو عنه، حتى ولو غلبت حمرة الدم في القدر لعسر الاحتراز منه. يعني انت بتجيب الكبدة، بتجيب اللحمة، بتجيب العظام، وبعدين بتغسلها وبعد تحطها في القدر، بداخلها ممكن عروق في مجال فيها باقي من الدم، بعد ما هي تحطت في الخضر يطلع شيء من خيوط الدم على الإناء، هذا حكمها أنه معفو عنها، وليس من الدم المشروع. وهذا نحكي عن عائشة وعكرمة والثوري وابن عيينة وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وغيرهم. واحتجت السيدة عائشة رضي الله عنها بقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مشروعا، هنا بيذكر لنا القيح، القيح من الدم، ولكنه أخف، حكما، الدم بيكون كائلا مسفوحا، هذا بيكون شيء باقي على مكان. قال القيح والدم والصديد نجس لقوله صلى الله عليه وسلم أثناء في الدم اغسليه بالماء، والقيح والصديد مثله، إلا أن أحمد قال هو أسهل، لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه، لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض. المعنى أن الشيء اليسير من مثل هذا يصعب على الإنسان أن يحترز منه، ممكن ماشي في الطريق إيده اتخبشت نزلت نقطة دم وما عرفش مكانها، جاءت على شيء من ثوبه، أو أنه عرف مكانها ولكن شيء يسير جدا، قد يعفى عن اليسير في الصلاة ما لم ينقض الوضوء. هنا عند الحنابلة وعند الأحناف أيضا أن الدم خروجه ناقض الوجوب. عند الشافعية والمالكية أن خروج الدم ليس ناقض الوجوب، وهذا واضح أن الدم فرق بين كونه نجسة. إذا نجس الثوب أخرج من صلاتك لأنه نجس ثوبك، ولا بد أن تصلي بثوب نظيف إلا أن يكون شيئا يسيرا فيعفى عن اليسير، لكن خروج نفسه إذا لم ينجس الثوب فلا ينقض الوضوء على الراجح. فبيقول لنا هنا يعفى عن يسير الدم ما لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائط، في قول أكثر أهل العلم. وروي عن ابن عباس وعن أبي هريرة وغيرهما، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. ولقول عائشة يكون لإحدانا الدرع فيه تحيط ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقطعه بريقها، وفي رواية تبله بريقها ثم تقطعه بظفرها. وصحيح هنا شوف الدرع ثوب تلبسه السيدة عائشة أو إحدى النساء، ولعلها حاضت في هذا الثوب وبعدين غسلت الثوب، بعد ذلك وجدت فيه نقطة من دم في مكان مدرك لاجتهاد النص، ثم واخذ من ريقها تقطعه بريقها، من ريقها وتدعك بالريق تزيله وتصلي فيه بعد ذلك. وهنا قال ثم تبل بريقها ثم تقطعه بظفرها. الحديث رواه البخاري ورواه أبو داود، الحديث حديث صحيح، وفيه أنه مثل ذلك نقطة يسيرة يعفى عن مثلها، إذا كان مثل هذا الشيء نقطة يسيرة في الثوب يعفى عن مثلها. قال وهذا يدل على العفو لأن الريق لا يطهره، إنما تطهير الدم يكون بالماء، ويتنجس به ظفرها، وهو إخبار عن دوام الفعل، ومثل هذا لا يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الشرح الكبير وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه. ده زي ما ذكرنا يحط في الحلة لحمة وبعدين اللحمة يكون فيها بقايا من دم لا تتندف لا يتندف الطعام به. يضم يسير متفرق بثوب لا أثر. يضم يسير متفرق بثوب لا أثر، فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه. المعنى أن قطرة من الدم يسيرة في الثوب يعفى عن مثلها، ولكن قطرة في الإيد دي وقطرة في الإيد الثانية وقطرة في رجل الثوب وقطرة في كذا، يبقى هنا هذا الآن المجموع كثير، يبقى لا يجوز يصلي به. المفترض أنه يصلي بالثوب الطاهر أو في الثوب الطاهر، فإذا كان الثوب فيه قطرة من الدم شيئا يسيرا يعفى عن يسير، فإذا كان بمجموع قطرات الدم بقى شيء كثير يبقى على ذلك يلزم أنه يغسل الثوب. وطين شارع غنت نجاسته، طين شارع غنت نجاسته طاهر عملا بالأصل. يعني لو أن إنسانا ماشي في الطريق وبعدين رجله داخل في طين ما يعرفش يا ترى ده أنه نجس ولا طاهر، لو أنه عارف أنه نجس يبقى خلاص نجس يلزم غسل ما أصابه منه، فعارف أنه طاهر لا شيء، شاكك فيه يبقى على ذلك الشك لا يقضى به على أنه نجس ولكنه يحمل على أن الأصل الطهر. يبقى إذا ظن أن يمكن يكون نجسا نقول الأصل أنه طاهر حتى تستيقن من النجاسة. قال لأن الصحابة والتابعين كانوا يخوضون المطر في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم. وروي عن عمر وعلي وقال ابن مسعود كنا لا نتوضأ من موضع، يعني هم رايحين المسجد لعل الارض يكون فيها طين وهو ماشي اضطر انه يدوس في الطين لغايه ما دخل المسجد يصلي على حاجه الذي هو فيه. فالمعنى انه ما بقاش يسال الارض للطين اللي فيها كان في نجاسه قبل ما ينزل المطر ولا ما كانش في نجاسه، لم يسال عن ذلك، فقال كنا لا نتوضا من موطئ. وهذا محمول على انه طين وان الماء اللي فيه طاهر، او انه شك يشك يمكن اذا في نجاسه فلا ينظر للشك فيها، لكن إذا استيقن أنها نجاسة فلا معنى أن يقول أنه أصلي على هذه الحالة أنه مستيقن أنه أصابته نجاسة. يقول لنا هنا ونحو عن ابن عباس وهذا صحيح عن ابن مسعود، قال وهذا قول عوام أهل العلم. وعرق وريق من طاهر طاهر، عرق الطاهر طاهر والريق كذلك، هنا من المسلم من الكافر كذلك من البهيمة العرق والريح إلا ما كان نجسا. روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا وفيه فإذا انتقع أحدكم فلينتقع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض. هنا الصحابة كانوا يصلون ولعل أحدهم تصيب عايز أن يبلغم عايز يخرجه عايز يطف وهو في الصلاة هيعمل إيه؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما كانش معهم مناديل في الصلاة، هذا شيء من الطرف إذا تجيبه منديل مثلا، ولكن هيعمل إيه في الصلاة على هذه الحالة؟ الأرض كانت ترابا، اللي بيصلى على الأرض تراب، إذا احتاج تفل تحت رجلي اليسرى، إذا كان لا ده جنبه واحد شمال واحد يمين يبقى في ثوبه أو في منديل. إذا كان معك منديل وتفلت فيه ولو قلنا إن هذا البساط نجس يبقى كأنك أخرجت نجاسة وضعتها في جيبك، يبقى تصلي أنت حامل النجاسة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أنه لا يدخل في ثوبه دليل على أن الريق لا ينجس شيئا ليس نجسا، بلغم الإنسان ليس نجسا. قال ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحت قدمه ولا نجس في فمه. ولو أكل هر ونحوه أو طفل النجاسة ثم شرب من مائع لم يضر. لو أكل هر يعني لو قطة كانت صار مثلا ميت هي نجاسة أكله وبعدين دخلت وشرب من الحلة اللي موجودة هنا لا تتنجس بذلك، لا تتنجس بذلك. هنا ليه قال لعموم البلوى؟ لعموم البلوى أنه يصعب الاحتراز من مثل ذلك، يصعب الاحتراز منه وقد يبتلى به الكثير من الناس بمثل ذلك. قال مشقة التحرز. ولا يكره سؤر حيوان طاهر، ولا يكره سؤر حيوان طاهر. السؤر ما بقي، هو واحد كوباية مية شرب منها شوية ساب الباقي، الباقي هذا سؤر، سؤر ما تبقى في الماء بعد شرب منه. فلو أن حيوانا طاهرا شرب، قطة شربت من ماء في إناء الباقي منه، هل يكره أن يستعمله الإنسان؟ هذا طاهر فيجوز له استعماله، إلا لنواحي طبية بقى، إلا لنواحي طبية من ميكروبات ومن غير ذلك إذا يحترز الإنسان، لكنها نجسة لا ليست نجسة هي طاهرة. قال والسؤر هو فضلة طعامه وشرابه. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.